الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس بعد 400 من كتاب تفسير البغوي، وهو الدرس الرابع من تفسير سورة يونس، قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول تعالى ذكره: وإذا أذقنا الناس يعني الكفار رحمة من بعد ضراء مستهم راحة ورخاء من بعد شدة وبلاء إذا لهم مكر في آياتنا، تكذيب واستهزاء ورد وإباء، ولا يضيفون النعمة إلى الله عز وجل وإنما يضيفونها إلى غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قل الله، قل لهم يا محمد، الله سبحانه وتعالى القوي الذي لا يعجز أسرع مكرا بهم. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين. وهذه تسمى بالصفات المقابلة، إذ أن الله عز وجل يمكر بمن مكر ويكيد من كاد ويستهزئ بمن استهزأ ويخادع من خادع. إن رسلنا ملائكة الله عز وجل الذين يكتبون أعمال العباد يكتبون ما تمكرون، ما يبيتون من المكر، كما قال عز وجل: أم يحسبون أنا لنسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالأمر أمره، كم من إنسان يعجز أن يخرج من بيته، وإذا مسك الله عز وجل الريح البحر لرأيت الناس يقفون في أماكنهم، وإذا مسك ما يركبون من السيارات والدواب لعجزوا عن الخروج، وإذا حال بينهم وبين الخروج بمطر أو ريح أو حرب ونحو ذلك عجزوا عن الخروج. فالأمر إلى الله عز وجل، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك السفينة الكبيرة وجرينا بهم بريح طيبة، جرت السفينة بريح طيبة لينة لا شد فيها فتقلبهم، لأن بعض الرياح قد تؤدي إلى فساد حال من يركب البحر، وفرحوا بها لأنها تمشي بهم على ما يريدون، أي فرحوا بالريح. جاءتها ريح، أي جاءت الفلك ريح عاصف شديدة، يعني شديدة الهبوب شديدة الحركة، ربما تجعل الأمواج كأنها الجبال العاتية. والله عز وجل رحيم بعباده. مرة انطلقنا من دار السلام إلى جزيرة بنبا، جبال، لولا أن الله عز وجل هو الذي يحفظ، وإلا ما عسى الفلك تفعل. بحر أسود غامق لا ترى له قعر، وإذا بهذه الأمواج كالجبال العاتية الجبال الكبيرة. وقد وصف الله عز وجل طوفان قوم نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال، تارة يطلع عليها الماء، مع أن كثير من السفن الآن قد أهلت على أنها تتحمل بعض الشيء، لكن مع ذلك يلحقها ضرر، يلحقها خطر، ربما انقطع عنها الاتصال، ربما ضاعت في البحر الخضم. وفي تلك الشدة تجد الناس يلجؤون إلى الله، المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعلم أنه لا ينجي من ذلك إلا الله. يذكرون أن عكرمة بن أبي جهل السبب في إسلامه أنه خرج فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدة فركب البحر يريد الفرار إلى غيرها، فاضطرب البحر واغتلم، فقال لهم الربان: أخلصوا الدعاء لله. قال له: ولماذا لله؟ قال: لأنه لا ينجي في هذا الموطن إلا هو. قال: إذا كان لا ينجي في هذا الموطن إلا هو فلا يصلح أن يعبد إلا هو. ثم طلب الرجوع إلى البر ورجع وأسلم. وذكر بعض الملاحدة أن الطائرة ارتجت بهم، فقيل له: هل كنت تشعر أن أحد يستطيع إنقاذكم؟ قال: كنت أجد في نفسي أن الفرج يأتي من السماء. فربما أنه أسلم بعد ذلك. فالشاهد أن في شدة المضايق تجد القلب يتعلق بالسماء بدون أي مؤثرات، دليل على أن الله عز وجل في العلو. وجاءهم الموج من كل مكان لشدتها ولتغير اتجاهاتها، وظنوا أنهم أحيط بهم، استيقنوا أنه قد دنا هلاكهم، أي أحاط بهم الهلاك. دعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له الدعاء والرغبة ومنه الرهبة: لئن أنجيتنا سلمتنا يا ربنا من هذه العاصفة لنكونن من الشاكرين الذاكرين الطائعين المنقادين بالإيمان والطاعة. ولكن الواقع أن أكثرهم يكون على خلاف ذلك. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يظلمون ويتجاوزون إلى غير الأمر الله عز وجل بغير الحق بالفساد. يا أيها الناس، تهديد لهؤلاء الذين يقع منهم البغي: إنما بغيكم ظلمكم، ووبال ذلك عائد على أنفسكم بالخزي والدمار والوبال متاع الحياة الدنيا، أي الذي تستمتعون به إنما هو متاع الحياة الدنيا زائل. ثم إلينا مرجعكم يوم القيامة فننبئكم نخبركم ونعلمكم بما كنتم تعملون وتتعاطون. إنما مثل الحياة الدنيا في فنائها وزوالها كما إن أنزلناه من السماء كمطر فاختلط به نبات الأرض من عشبها وشجرها، وأخرجت الأرض ثمرتها مما يأكل الناس سواء كان من العشبيات أو كذلك من الفواكه الجميلات النضرات، والأنعام البقر والغنم والإبل وما في بابها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حسنها وبهجتها وظهر الزهر أخضر وأحمر وأصفر وأبيض وزينت بما خرج فيها من الثمر والعشب، وظن أهلها استيقن أهلها أنهم قادرون عليها على جذاذها وعلى القيام بشأنها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا إما بريح أو ببرد. وهذا يعلمه من يعاقر الزراعة، ربما تكون المزرعة في أوج حسنها وبهائها وعطائها، فإذا بها يمر بها ريح عاصف، ريح بارد، فتصبح كأن لم تغن بالأمس. وهكذا ربما بعض الثمر دخل عليها المطر فأفسدها، فجعلناها حصيدا محصودة مقطوعة لا خير فيها ولا بركة، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس خضراء كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فهذا مثل حياة الدنيا بينما هي بهية زهية، أحدنا يتنعم بجسمه ولونه وماله وجميع شأنه فيصبح لا شيء، يصبح لا شيء، قد تذهب صحته أو قد تذهب بعض جوارحه أو قد تذهب حياته. فضرب الله عز وجل الدنيا بحياة الإنسان، والله يدعو إلى دار السلام وهو الله، وقيل الجنة، الله اسمه السلام والجنة دار السلام. إما أن يكون دار السلام بمعنى أنها دار سلامة من الأنكاد والأنصاب، وإما أنها دار السلام أضيفت إلى مالكها، ولا معنى ولا يبعد أن تسمى بذلك بالأمرين، فهي دار السلام الذي هو الله، ودار السلام من الآفات، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ممن علمه أهل للهداية. والصراط المستقيم هو الإسلام، لأن الصراط صراطان حسي ومعنوي، فالحسي الممدود على متن جهنم، والمعنوي الإسلام، ومن سلم على الصراط الحس المعنوي في الدنيا سلم على الصراط الحسي في الآخرة، ومن اعوج اعوج. قال المصنف رحمه الله قوله عز وجل وإذا أذقنا الناس يعني الكفار رحمة من بعد ضراء، أي راحة ورخاء من بعد شدة وبلاء، وقيل القطر من بعد القحط، مستهم أي أصابتهم، إذ لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد تكذيب واستهزاء، وقال مقاتل بن حيان لا يقولون هذا رزق الله، إنما يقولون سقينا بنوء كذا، وهو قوله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قل الله أسرع مكرا، أعجل عقوبة وأشد أخذا وأقدر على الجزاء، يريد عذابه في إهلاكهم أسرع إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق، إن رسلنا حفظتنا يكتبون ما تمكرون. وقرأ عقوب يمكرون بالياء، قوله تعالى هو الذي يسيركم يجريكم ويحملكم. وقرأ جعفر بن عامر ينشركم بالنون والشين من النشر، وهو البسط والبث، والمعنى لا يتغير، المعنى لا يتغير، وإن تغير تغيرا طفيفا فالمعنى مفيد، هكذا هو في قراءة القرآن. في البر على ظهور الدواب، وفي البحر على الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك أي في السفن تكون واحدا وجمعا، وجرينا بهم يعني جرت السفن بالناس، رجع من الخطاب إلى الخبر بريح طيبة لينة، وفرحوا بها أي بالريح، جاءتها ريح أي جاءت الفلك ريح عاصف شديدة الهبوب، ولم يقل ريح عاصفة لاختصاص الريح بالعصوف، وقيل الريح تذكر وتؤنث، وجاءهم يعني ركبان السفينة الموج، وهو حركة الماء واختلاطه من كل مكان، وظنوا أيقنوا أنه محيط بهم، دنوا من الهلكة أي أحاط بهم الهلاك، دعوا الله مخلصين له الدين أي أخلصوا في الدعاء لله، ولم يدعوا أحدا سوى الله، وقالوا لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الريح العاصفة لنكونن من الشاكرين لك بالإيمان والطاعة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله عز وجل في الأرض بغير الحق أي بالفساد. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لأن وباله راجع عليكم. ثم ابتدأ فقال متاع الحياة الدنيا، أي هذا متاع الحياة الدنيا، خبر مبتدأ مضمر كقوله لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، أي هذا بلاغ، وقيل هو كلام متصل، والبغي ابتداء ومتاع خبر. ومعناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا يصلح زاد المعاد، لا يصلح زادا لمعاد، لأنكم تستوجبون به غضب الله. وقرأ حفص متاع بالنصب أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قوله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا في فنائها وزوالها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به أي بالمطر نبات الأرض. قال ابن عباس نبت بالماء من كل لون مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والأنعام من الحشيش، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وحسنها وبهجتها وظهر الزهر أخضر وأحمر وأصفر وأبيض وزينت أي تزينت، وكذلك في قراءة ابن مسعود تزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها على جذاذها وقطفها وحصادها، رد الكناية في الأرض والمراد النبات إذا كان مفهوما، وقيل ردها إلى الغلة
وقيل إلى الزينة أتاها أمرنا قضاؤنا بإهلاكها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي محسودة مقطوعة كأن لم تغن بالأمس كأن لم تكن بالأمس. وأصله من غني بالمكان إذا أقام به. وقال قتادة معناه إن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. قال قتادة السلام هو الله وداره الجنة. وقيل السلام بمعنى السلامة. سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. وقيل المراد بالسلام التحية. سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام والملائكة تسلم عليهم. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. قال وروينا عن جابر رضي الله عنه قال قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم. قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال إن لصاحبكم هذا مثلا. قال فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم. وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق وفي رواية فرق بين الناس. هذا رد على الذين يقولون أهل السنة فرقوا الناس. محمد صلى الله عليه وسلم جاء للتفريق بين الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا سبيل لابد فيه من ظهور الناس على حقيقتهم المؤمن الطائع والمتمرد العاصي. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم هو الإسلام عم بالدعوة لإظهار الحجة وخص بالهداية استغناء عن الخلق. والله يدعو الناس جميعا إلى دار السلام. ويهدي من يشاء منهم من علمه أهلا إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يهدينا إلى دار السلام ونحن والله في خير عظيم. أقولها لكم صراحة نحن في خير عظيم. على أي حال نحن في خير عظيم. أي والله انظروا إلى غيرنا إن جينا في جانب الدين عندهم تفريط عظيم. ربما تجد عنده عزائم حروز تعلقات بغير الله. هذا في التوحيد. في الصلاة إن صلى صلى ما صلى سهل. إن صلى في جماعة صلى ما تيسرت سهل. إن حضر الصلاة من أولها أو من آخرها سهل. ما هم بالي في باب الرزق يكدون وينصبون ويتعبون ويخرجون ويدخلون. أحدهم قد اسود وجهه من شدة الشمس وأحدهم قد تغيرت يده من شدة العمل وهذا قد كسرت رجله. في باب المعاملات عندهم في قلوبهم من الأحقاد من الحسد من البلاء ما الله به علي لأنهم تعلقوا بالدنيا والدنيا دار حسد تنافس. ونحن بفضل الله علينا في مساجدنا ممن هو مفرغ لطلب العلم وممن لم يتفرغ على خير. تجدهم في التوحيد ما شاء الله يلجؤون إلى الله ويتوكلون عليه ويعتمدون عليه ويصدقون في توكلهم عليه. تعلقهم به لا سحر لا شعوذة لا كهانة لا عرافة لا تعظيم قبور لا بناء عليها لا كتاب عليها. أمرهم على أحسن المحامل. هكذا في باب الصلاة يأتونها في أول وقتها وبعضهم يوفق لقيام ليل لصلاة ضحى لنوافل قبلية وبعدية. وهكذا في باب أرزاقهم شأنهم طيب وإن حصل عليهم نقص غيرهم أشد نقصا منهم. وإن حصل عليهم بعض نقص يحمد الله لا خرج ولا دخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله كما تقدم. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا على محمد قوتا. وفي باب المعاملات الأصل ما عندنا تحاسد. على ماذا نتحاسد؟ والأصل أنه ما هناك أحقاد. على ماذا الحقد؟ نحن نعلم أنه مرض سيء قد يقع تنافس. إن وقع شيء الإنسان يبادر إلى علاج نفسه لما يسمع من المواعظ لما يرى من الحال لما يقرأ من الآيات لما يقرأ من الأحاديث. فالشأن حسن. فيجب علينا أن نشكر الله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أحدهم يأتي لا عمل ولا حرفة ولا شيء بعد أيام صار مزوجا صار له بيت مأوى أبناء أين حمد الله؟ ينبغي أن يحمد الله على هذا الخير. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي والله، فينبغي لطالب العلم الذي يكرم الله عز وجل بمثل هذه الأمور الدنيوية أن يزداد إقبالا على الله، أن يزداد محبة لله، أن يزداد عملا. يا أخي الحمار هو حمار، الحمار هو حمار، إذا حسكوه زاد عمله ونشاطه، وهكذا الثور إذا أعلفوه زاد عمله ونشاطه. ونحن بني آدم يكرمنا الله بما أكرمنا، وكلما زادت النعمة زاد الفتور. هذا والله يعني سبيل ليس بسبيل الخلص، ليس بسبيل المخبتين المنيبين الرجاعين المقبلين على الله. فينبغي كلما زادت النعم ازددنا قربا من الله لما نرى من نعمه. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. آتانا من كل ما سألناه، من المآكل، من المناكح، من المشارب، من المراكب، من الأمن، من الأمان. قد تقول أنا دعوت بكذا ما جاءني، قد تدعو بامرأة يسر لك خير منها، قد تدعو بسيارة يسر لك بما يعلم أنه يصلح لك. هب أنه ما استجاب الدعوة في الدنيا، قد يكون صرف عنك شر وأنت لا تدري بسبب هذه الدعوة، أو أن الله ادخر لك الأجر إلى يوم القيامة. وآتاكم من كل ما سألتموه. والله أننا نتكلم في نعمته ليل نهار، فهذه نصيحة لي ولكم أن نرى نعمة الله علينا. مهما كنا نرى نعمة الله علينا، ذكروا في ترجمة أبي قلابة رحمه الله أنه كما تعلمون كان محدثا، ثم ابتلاه الله في جسده حتى أصابه العمى في بصره وتقطعت أطرافه الأرجل واليدين، ولم يبق معه إلا ولد يقوم به ويبره. فبينما هو وإياه في الطريق نزلوا منزل، فذهب الابن يبحث عن شيء ما رجع، فنزل رجل في تلك المحلة فوجد رجلا على ما ذكرت لكم، فقال يا عبد الله كيف أنت؟ قال الحمد لله في نعم عظيمة، وجعل يشكر ويثني. قال فتعجبت على ماذا يحمد وهو في هذا الحال. قال ثم قلت له أو قال لي: يا بني، كان لي ابن يخدمني ففارقني ولم يعد، فلو تلتمسه. قال فذهبت يمنى ويسره وإذا بالوحش قد أكله. قال فقلت كيف أقول لهذا الرجل الآن؟ ماذا أفعل معه؟ فرجع إليه فقال له: يا فلان، من أكرم على الله، أنت أم آدم؟ قال: بل آدم. وذكر له من شأن آدم: من أكرم على الله، أنت أم إبراهيم؟ وذكر له من شأن إبراهيم: من أكرم على الله، أنت أم أيوب الذي ابتلاه الله بكذا وكذا؟ قال: بل أيوب. قال: احتسب ولدك فقد أكله الوحش. فحمد الله وأثنى عليه واسترجع، ثم ما كان منه إلا أن قبضه الله عز وجل. قال الرجل: فاهتممت كيف أواريه وماذا أفعل به؟ قال: وإذا بمجموعة نفر جاءوا فأخبرتهم، فقالوا: هذا أبو قلابة التابعي المشهور. ثم ألحدوا له وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه. هؤلاء الذين عرفوا الله، عرفوا نعمة الله عليهم، في شدتهم يرون مزيد النعم، وفي رخائهم يرون عظيم المنن. أما إنسان ما يريدها إلا رخاء، ما يرى النعمة إلا في الرخاء، أخي النعمة أنك تصلي، أنك موحد، أنك تسبح، أنك تذكر الله، هذه أكبر نعمة من المطعم والمشرب والمنكح والملبس والمركب هذه إنما هي نعم إضافية، إلا الأصل أن تكون مسلما. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لشكره وذكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.